السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وحيتانها وسبحت له الأرض وسكانها وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة الكرام، لا شك أن من المعلوم عند الجميع أن الزواج نعمة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده، بل هو سنة الله تعالى في خلقه كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. برتب الله عز وجل الأجر والثواب على العناية بالزوجة والأولاد والإحسان إليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه على المسكين ودينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه على عيالك أفضلها الدينار الذي تنفقه على عيالك. وقال صلى الله عليه وسلم: اللقمة تضعها في في امرأتك لك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ كن له حجابا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا كان يحكم أيها الإخوة الكرام على أن المرء لا بد أن يعتني بهذه الابنة إذا تزوج ولا بد أن يقوم عليها، لكن الذي ينبغي أن ينتبه إليه عندما تنظر في حاله صلى الله عليه وسلم في تطبيقه لهذه المبادئ التي يدعو عليها، ينبغي أن تعلم أن الزواج بين الرجل والمرأة لا بد أن يكون عند الاثنين محترما. فليست المرأة عند الرجل سيارة يركبها تارة ثم بعد ذلك إذا لم تعجبه تركها ثم اشترى سيارة أخرى، وكذلك الزواج بالنسبة للمرأة ليس فستانا تلبسه ثم إذا لم يناسبها نزعته ثم اشترت فستانا آخر، لا، بل الأمر يختلف تماما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بل ينبغي أن نعلم أيضا أن المرأة إذا تعامل تعاملا حسنا مع زوجته أول من يستفيد من هذا، أعني من هذا التعامل الحسن وهذه التربية الحسنة، أول من يستفيد منها في الدنيا هو، ثم بعد ذلك يستفيد منها مرة أخرى في الآخرة. فإن الزواج إذا أحسن المرء التعامل فيه مع أهله صار بيته بالنسبة إليه الجنة التي يعيش فيها، كما قال الله عز وجل: لتسكنوا إليها. لذا من تأمل في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصاياه وجد أنه في أحاديث كثيرة يوصي باحترام هذا العقد، أعني العقد بين الرجل وزوجته، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث المشهور: خيركم لأهله، ثم قال: وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأله عن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله ما يقع في القلب من خشيته، وحسن الخلق ما يكون في تعامله مع الناس. وأولى من يتعامل معه أيها الإخوة تعاملا حسنا هو من يكون معك في بيتك من زوجتك وأولادك، بل من أمك وأبيك قبل ذلك. ولا بد أيها الإخوة والأخوات من أن يتحمل المرء تبعات الزواج بنفس الراغية. جرت سنة الله تعالى في الحياة أن المرء إذا قرر أن يفعل شيئا لا بد أن يتحمل تبعاته. مثلا إنسان يريد أن يدرس في الجامعة لا بد أن يتحمل تبعات ذلك من حضوره للمحاضرات، من شراء كتب مثلا، من عدم تغيب عنها، من التعامل مع زملاء التعامل الحسن. لا بد ما دام أنك قررت أنك تدخل الجامعة لا بد أن تتحمل ما يتبع ذلك. كذلك لو أن إنسانا قرر أن يشتري سيارة نقول لا بد أن يتحمل ما يتبع ذلك من غيار الزيت مثلا، من تعبئتها بالوقود، من تغيير مثلا عجلاتها إذا تعطلت عليه أو نحو ذلك. كذلك أيها الإخوة من تزوج لا بد له جزما بأن يتحمل تبعات ذلك، مثلا من إنفاق على زوجته وأولاده ومن عناية بهم ومن التفات إلى أحوالهم. ومن تزوجت أيضا لا بد أن تتحمل تبعات ذلك من تربية الأولاد ومن السهر عليهم وخدمة الزوج إلى غير ذلك، لا بد أن تحترم جميع ذلك. ولا ينبغي للمرأة أن تتأسف أو أن تشتهي، لأن هذه سنة الحياة. ولا بد دون الشهد من إبر النحل، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فيشترك الزوجان في الحلوة والمرة، يعني الزوجة تصبر على فقر زوجها إن كان فقيرا، وتشكر غناه إن كان غنيا، ولا تكون مطالبة له بأكثر من حقوقها، يعني مثلا ترضى بالقليل ولا تقارنه بغيره، لا تشتغل بقولها فلان أحسن منا سيارة أو أكبر منا بيتا أو أسعد منا حالا أو أوسع منا رزقا أو تقول غير ذلك، لأنها بهذا تدخل الضيق على صدره من غير أن يكون له أصلا ما يستطيع أن يقدمه لأجل أن يرضيها أو أن يكون مثل فلان الذي تطالبه هي أن يكون مثله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا التعامل مع زوجاته، بل كن زوجاته أيضا يرضين به. انظر أيها الإخوة يعني إلى تعامل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والله، قالت وهي تكلم عروة، تقول: إنه لقد كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. تعجب عروة، قال: إذا ما كان طعامكم؟ كيف مدى ما تشعلون النار؟ كيف تأكلون؟ ما كان طعامكم؟ قالت: إنما هما الأسودان، التمر والماء. ومع ذلك ما كنا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأففن من ذلك. بل في الصحيحين أيضا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى إلى سبيله. يعني يا جماعة ما مر عليه ثلاثة أيام وهو إذا أراد طعام أكل من خبز البر وشبع، لا، ما كان يجد. إنما أحيانا يجد، أحيانا يجد تمر، أحيانا يجد شيء من الماء، أحيانا يجد لبن، لكنه ليس دائما يجد الطعام الذي هو يرغب فيه. والعجب أيها الإخوة أنكم لو تأملتم معي وجدتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مضطرا إلى هذا العيش. يعني قد يكون إنسان أحيانا يضطر إلى نوع من الطعام فيقول: ما دام ما عندي لها الطعام أنا أرضى به. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أصلا ما كان مضطرا إلى هذا العيش، كانت الدنيا تقبل عليه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم هو الذي يدفعها عنه. انظر مثلا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. بل انظر إليه صلى الله عليه وسلم بعد معركة حنين، لما عاد صلى الله عليه وسلم من حنين جمعت بين يديه الغنائم. أول ما جمعت الغنائم إليه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فكان هناك وادي فيه غنم قد ملأت ما بين الجبلين. وقف صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، فإذا بصفوان ابن أمية بجانبه ينظر إليها، فنظر صفوان إلى هذه الغنم فأعجبته، ثم قال: يا محمد ما أحسن هذا، متعجب من كثرتها وحسنها وكثرة يعني وغنى من كانت له. قال: ما أحسن هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعجبتك؟ أعجبتك الغنم والمال؟ أعجبتك؟ قال: نعم. قال: هي لك. ثم مضى صلى الله عليه وسلم ويعود إلى بيته، ثم يجد أن أهله ليس عندهم طعام، فيمضي إلى يهودي يلتمس منه طعاما، فلا يجد عند هذا اليهودي إلا صاع من شعير، يأخذه صلى الله عليه وسلم ويقول اليهودي: طيب سددني، أعطني مالا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما عندي مال أعطيه إياك. فيقول: ارهني شيئا، أعطني رهنا. فيعطيه درعه، ويموت صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي. نعم، كان يعيش في بيته على هذا الحال، وما حدث في بيته خصومات ولا صار في بيته مشاكل لأجل أكل أو شرب أو لباس. فالذي بين الزوجين أيضا هو أكبر من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام يتعامل مع أهل بيته من زوجاته وأولاده أحسن التعامل، بل كان بيت النبوة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم جنة. كان يتودد إلى زوجاته وهن يتوددن إليه. أيضا عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب أقبلت إلى بعيرها لتركب عليه حتى تمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أرادت أن تركب على البعير سترها النبي صلى الله عليه وسلم بعباءته حتى لا يراها الناس، سترها. فلما سترها صلى الله عليه وسلم وأرادت الركوب جلس على الأرض وثنى لها ركبته لتضع رجلها على ركبته وتركب. شوف يا جماعة شدة يعني التقدير، يثني لها ركبته على الأرض حتى تضع هي رجلها على ركبته فتركب البعير تلطفا معها وإيناسا لها. وهكذا شأنه مع كل زوجاته ليس فقط مع الصبية. تقول عائشة كما عند مسلم: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض. قالت: ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فيضع فاه على موضع في فيشرب، يأتي إلى المكان الذي شربت منه ثم يشرب. قالت: وكنت أتعرق العرق، يعني تأخذ العظم الذي فيه اللحم فتنهش منه نهشة. قالت: ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع في ثم ينهش من اللحم تلطفا معها. بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: قال لجابر: هلا بكرا، أو قال هلا جارية، تلاعبها وتلاعبك. بل في المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا مع أصحابه من سفر، وكان معه عائشة وكانت خليفة السن نشيطة البدن. فلما كانوا في بعض الطريق قال صلى الله عليه وسلم للناس في أثناء الطريق راجعين، قال للناس: تقدموا. فتقدم الناس، ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال: تعالي حتى أسافقك. يمزح ويتلطف معه وهم في حرب يا جماعة، راجعين من سفر أو حرب، ويقول لها: تعالي أسافقك وأسابقك. وكان المرء أصلا غالبا الإنسان الذي يكون في سفر قد يكون مع شدة التعب وشدة الطريق ووعثائه يكون فيه نوع من الغرض في التعامل مع الناس وعدم تحملهم، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يقول: تعالي حتى أسابقك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يسابقها فتركض عائشة وتركض حتى سبقت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنها. ثم بعدها بزمان يسافر النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج عائشة معه في السفر بعدما كبرت وثمرت وحملت اللحم وبدنت، فيقول صلى الله عليه وسلم للناس في أثناء الطريق: قال للناس: تقدموا. فتقدم الناس، فلما تقدم الناس التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة ثم قال لها: يا عائشة تعالي أسابقك، تعالي أسابقك. فسابقته فسبقها. فلما رأى ذلك التفت صلى الله عليه وسلم إلى عائشة ثم ضرب بين كتفيها ثم قال: هذه بتلك، يمزح معها يقول: هذه سبقتك الآن بتلك المرأة لما سبقتيني أنت، لما سبقتيني أنت. نعم أيها الإخوة، بل بلغ من تودده صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل مع زوجاته حتى في حاجة البيت. عند البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت، قيل لها: كيف كان صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، كيف كان يصنع في بيته؟ فقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وأخرج ابن راهوية في مسنده عن عمرة أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته، يعني إذا كان في بيته وحيدا ماذا كان يفعل؟ كان مثلا يحاسبكم ويضبط عليكم، يسألكم عن أخبار الناس، إيش كان يفعل؟ وقالت عائشة: كان ألين الناس بساما ضحاكا. وهذه أيها الإخوة في الحقيقة هي الرجولة. نعم صحيح أن المرأة تريد من زوجها أن يكون قوي الشخصية حاسم القرار يسند ضعفها بقوته ويتم أنوثتها برجولته. المرأة لا تريد أن يكون زوجها ميتا إن توكأت عليه الهدم، لكنه مع ذلك ينبغي أن يكون لينا رفيقا في تعامله وأخلاقه. وكذلك الرجل يحب أن يرى زوجته محتفية به في خلوته، مهتمة به في بيته، صادقة في مودته. وكم من الزوجات مع الأسف تتكاسل في ذلك، تكيله إلى غيرها، الخادمة تطبخ للزوج الطعام وتعد فراش المنام، بل الخادمة أحيانا هي التي تقدم طعامه بين يديه وتقربه إليه، فإذا عطش صاح باسم الخادمة، وإذا جاع اشتكى إلى الخادمة، وهي التي تغسل ثيابه وتكرم ضيوفه وأصحابه، وزوجته في فراشها نائمة أو على أريكتها نائمة، لا تحرك سكنا ولا ترعى بيتا. بل ينبغي عليها إكرام زوجها ليكرمها وخدمته ليخدمها، فإنها إن كانت له أمة صار لها عبدا، وإن كانت له أرضا صار لها سماء. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها. طيب ما الذي يجعل هذا السكن موجودا وجعل بينكم مودة ورحمة؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، جعل بينكم مودة ورحمة. ومن أعظم علامات هذه المودة والرحمة أيها الإخوة الكرام، التعامل بسهولة وأريحية بين الزوجين، يعني أن لا يصبح الرجل مدققا على كل صغيرة وكبيرة عند زوجته، وكذلك المرأة لا تتبع السقطات وتنظر إلى الزلات، وليكن كل من الزوجين كالنحلة التي لا تقع إلا على طيب حسن. ما دام أن الملاحظات ملاحظات في أمور الدنيا فهي أحقر من أن تحدث بينهم خلافا أو خصومة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، والله ما قال لي لشيء قد فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وانظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل أحيانا بيته وهو جائع في الضحى، ثم يقول لهم: عندكم طعام؟ يعني في إفطار، عندكم طعام؟ فتقول عائشة: ما عندنا طعام، يعني ما عملنا إفطار، ما عندنا طعام. فلا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة، يأخذ الأمر بأريحية ويقول: إني إذا صائم، ويظل صائما إلى الليل. ما كان يقول: ليش ما أخبرتوني؟ أحضر شيء، لماذا ما استلفتم من جيرانكم؟ لماذا لم تفعلوا كذا وكذا؟ كيف تتركون البيت من غير طعام؟ ما كان يعمل مشكلة، يأخذ الأمر بأريحية ويمشي الأمور: إني إذا صائم، وينتهي الأمر. وعند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب شيئا بيمينه قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله. ثم قالت: وما نيل منه شيء قط، فانتقم لنفسه، إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لها. والآن مع الأسف كثير من الناس في الحقيقة لا يغضب على أهله إذا انتهكت محارم الله، يعني قد تؤخر زوجته صلاتها، وقد يغيب أولاده عن الصلاة في المسجد ولا يغضب الأهل، لكن لو تأخر غداؤه أو أحضر الضيوف ثم تأخرت القهوة والشاي عليهم، أو وقع شيء في البيت، أو كسروا شيئا أو نحو ذلك، غضب غضبا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك. ما دام أنها أمور بيت الأمر سهل، لكن ما دام الأمر إذا انتهك شيء من محارم الله تجد أنه صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك. وما خير صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إجماع. بل في المسند أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دخل مرة على أهله فطلب منهم طعاما، قال: عندكم طعام؟ قالوا: نعم. فأحضروا له طعام، لما أحضروا الطعام طلب صلى الله عليه وسلم شيئا يلين به هذا الطعام، يعني شيء يكون إداما أو نحوه. قال: هل عندكم من إدام؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما عندنا إلا الخل. تعرفون الخل بحموضته ماذا يفعل بالحلق. قال: هاتوا خلا. فلما أحضروا الخل جعل صلى الله عليه وسلم يضع الخل على الطعام، ثم أراد أن يفرح أهله لأنه شعر مثلا أنه مصيب بإحراج، لا عندنا طعام جيد، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يفرح أهله، فجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، وهو يأكل. وعند النساء بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم بات عند عائشة ليلة، فلما كان الليل نائمين الآن على فرشهم، لما كان الليل شعرت عائشة أنها فقدته، شعرت النقام من على فراشه، شعرت أنها فقدته، فجعلت تتلمس موضعه في الظلمة، وقد خشيت أنه ذهب إلى بعض نسائه، جعلت تتلمس موضعه في الظلمة، فوقعت يدها على شعره حتى أدخلتها بشعره، فلما أحس بها صلى الله عليه وسلم التفت إليها ثم قال: قد جاءك شيطانك، جاء تبليغ، قد جاءك شيطانك. فقالت عائشة: أما لك شيطان وأنت ما عندك شيطان؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه. وفي رواية أنه زاد قال: فأسلم. وفي رواية عند النساء قالت عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه. وتعلمون ما يقع في قلب المرأة المحبة لزوجها، يعني من الغيرة عليه إذا كانت تحبه، تخشى عليه يعني أن يحب غيرها أو أن يعني يميل إلى غيرها من زوجاته. قالت فقدته ذات ليلة فظننته قد ذهب إلى بعض نسائه. لما ظنت ذلك تقول عائشة فقمت. طبعا ظلم البيت وما في مجال يعني أنها تفتح السراج أو نحو ذلك، قد يكون في مشقة. قالت فجعلت أتجسسه وأبحث عنه. فبينما هي تبحث عنه إذ وقعت يدها عليه وهو راشع أو ساجد يصلي ويتضمن ذلك إلى بعض نسائه. قالت فإذا هو راشع أو ساجد وهو يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقالت عائشة في نفسها بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. قل أنا أظنك عند نسائك وأنت يا رسول الله يعني ساجدا بين يدي الله عز وجل أو راكعا. بل عند النساء أيضا بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مرة إلى بيت عائشة في ليلتها فوضع نعليه من رجليه ثم وضع رداءه صلى الله عليه وسلم وقجع على فراشه. فلم يلبث صلى الله عليه وسلم كذلك يعني على الفراش حتى ظن أن عائشة قد رقدت. فقام صلى الله عليه وسلم من على فراشه، قام يمشي رويدا رويدا حتى فتح الباب ثم خرج ثم أغلق الباب رويدا رويدا. فلما رأت عائشة ذلك دخلتها غيرة النساء وخشيت أنه ذهب إلى بعض نسائه. قامت ولبست درعها وحمارها ثم انطلقت إثره صلى الله عليه وسلم تمشي وراءه دون أن يشعر بها. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي في ظلمة الليل وعائشة تمشي وراءه حتى جاء إلى مقبرة البقيع فوقف عندها ينظر إلى قبور أصحابه الذين عاشوا عابدين وماتوا مجاهدين واجتمعوا تحت الثرى ليرضى عنهم من يعلم السر وأخفى. أخذ صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قبورهم ويتذكر أحوالهم ثم رفع يديه فدعا لهم، ثم أخذ ينظر إلى القبور ثم رفع يديه فدعا لهم، ثم نظر إلى القبور ثم رفع يديه فاستغفر لهم. وأطال الوقوف وأطالت عائشة رضي الله عنها الانتظار حتى إذا التفت صلى الله عليه وسلم راجعا رأته عائشة راجعا فانطلقت راجعة خشية من أن يشعر بها. أسرعت فأسرع صلى الله عليه وسلم في مشيته وأبطأت فأبطأ الرجل صلى الله عليه وسلم يريد أن يدركها لكنها هرولت حتى وصلت إلى البيت فدخلت نزعت درعها بسرعة نزعت خمارها أقبلت إلى فراشها اضطجعت عليه كهيئة النائمة ونفسها يتردد في صدرها. دخل صلى الله عليه وسلم البيت فسمع صوت نفسها. الآن تتصنع أنها نائمة ما صار شيء. سمع صلى الله عليه وسلم صوت نفسها فقال ما لك يا عائشة حشيا راضية. طبعا هي الآن يعني تتصنع أنها نائمة ما ردت. قال ما لك يا عائشة حشيا راضية، ليش راضية النفس يتردد؟ قالت لا شيء، ما في شيء عادي. قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. لما سمعت ذلك قالت يا رسول الله أنا لما رأيتك خرجت خشيت أنك ذهبت إلى بعض نسائك فخرجت ورائك حتى يا رسول الله رجعت ثم رجعت وها أنا يا رسول الله على الفراش الآن لأني خرت عليك خرت أنك تذهب إلى 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 بعض نسائك. فقال صلى الله عليه وسلم أنت السواد الذي رأيت أمامي. هو يرى السواد أمامه ما يدري أنها عائشة. قال أنت السواد الذي رأيت أمامي. قالت نعم. فدفعها في صدرها دفعة ثم قال أظننت أن يحيط الله عليك ورسوله، يعني ممكن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم يعني يظلمانك بشيء، أظننت أن يحيط الله عليك ورسوله. قالت عائشة يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. شوف يا جماعة لطفة، صارت الليلة السواليف ما هي بهوشة، يعني كان ممكن يدخل يقول ما تستعين ما تفعلين يعني تشتين فيها يعني أنا ممكن أظلمك وأذهب وأبيت عند غيرك. لا صارت الليلة السواليف، اسمعي بقية السواليف. قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. بعدين ما سكت، لا أراد هي الآن مستغربة ليش طيب أنت طلعت في نص الليل وذهبت إلى الآن، يعني ما فهمت ليش أنت طلعت ما بعد جاه الجواب. هي الآن اقتنعت أنك ما خرجت إلى نساء، خرجت إلى يعني موضع البقيع ودعوت مثلا للموتى، لكن إيش اللي طلعك تالي هالليل؟ إيش اللي جعلك تخرج؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب ما فيها من علامات استفهام. قال لها: إن جبريل عليه السلام أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. جبريل يدخل ويناديني، لكن المرة ما دخل لأنك قد وضعت ثيابك نائمة، فناداني فأخفى منك، يعني ناداني من خارج البيت وخفض صوته حتى لا تسمعي، فأخفى منك فأجبته وأخفيت منك، وظننت أنك قد رقدت، ظننت أنك نائمة، ولا كان بيخبرها أن بطلع، لكن ظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك، ثم قال: وخشيت أن تستوحشي. ما ودي أنك تعلمين أني خرجت وتستوحشين لوحدك في ظلمة الليل من رحمته بها. يقول: وخشيت أن تستوحشي، فأمرني جبريل أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم فاستغفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام سهلا لينا لا يكبر الخطأ، يعني ليس أي خطأ يراني، ليس يعمل من مشكلة، بل كان صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يردد في الناس ويقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة بغضا تاما لأجل خلق عندها أو طبع يلازمها، بل يغفر سيئتها لحسنتها، فإذا رأى خطأها تذكر صوابها، وإذا رأى سوءها تذكر حسنها، ويتغاضى عما يكرهه من خلقها وما لا يرضاه من تعاملها. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعدما ماتت زوجته أم عبد الله يترحم عليها ويقول: رحم الله أم عبد الله. ليش رحم الله؟ لماذا يدعو لها؟ قال: لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. نعم، ما كانوا يكبرون الصغائر ولا يعظمون التوافه، فلا عجب أن تمضي عليهم السنين ونفوسهم تبقى نقية وقلوبهم وفية، جناتهم في بيوتهم وأنسهم على فرشهم وسعادتهم في لقاء أهليهم، يتعامل بعضهم مع بعض بكل نقاء وبساطة. ما كان الزوجان أيها الإخوة يشعران أنهما خصمان يكبران الأخطاء ويستحضران العداء ويعيشان في بلاء، بل كانوا يتنافسون في طلب السعادة. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان في يوم عيد جالسا مع عائشة في بيته، طبعا كان بيته صلى الله عليه وسلم ملاصقا للمسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة في داخل المسجد أصوات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، إيش الأصوات؟ بيته جدار بالدار في المسجد، أتى صلى الله عليه وسلم ونظر من فوق الجدار فإذا الحبشة في يوم عيد يلعبون بحراب لهم، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال: يا عائشة. قالت: نعم. قال: تعالي فانظري، تعالي، ما يريد هاللذة هذه أن تفوتها. قال: تعالي فانظري، تعالي. أقبلت عليه صلى الله عليه وسلم، طبعا عائشة قصيرة يعني ما تستطيع أنها تقف على أنشاط قدميها ثم تنظر، تقول عائشة: فأقبلت فوضعت ذقني على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حملها صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وأسندت ذقنها على كتفه صلى الله عليه وسلم وجعلت تنظر. قالت: وهو يسندني بمنكبه وظهره، حاملها صلى الله عليه وسلم وهي تنظر، وعائشة تنظر وأطالت النظر، وأطال صلى الله عليه وسلم الانتظار، وهي تطيل النظر وهو يطيل الانتظار. طولت عائشة وهو صلى الله عليه وسلم حاملها، فقال: أما شبعتي؟ ما يكفي خلاص رأيتي، أما شبعتي؟ قالت: لا. وأطالت النظر وأطال الوقوف، ثم أعاد عليها: أما شبعتي؟ قالت: لا. ثم أطالت النظر وأطال الوقوف، ثم قال: أما شبعتي؟ قالت: بلى. تقول عائشة: وكنت والله أقول لم أشبع وأنا قد شبعت، يعني خلاص المنظر متكرر ما يحتاج تطول النظر. تقول: كنت أقول لم أشبع وأنا قد شبعت لأنظر منزلتي عنده، هل بيقول خلاص يكفي انزلي أم سيصبر لأجلي؟ تقول: لأنظر منزلتي عنده وليتسامع بذلك نساؤه فيعرفن قدري عنده. الضرائر سبحان الله من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: أريد أم سلمة وحفصة وزينب يتذاكرنا أن حملها حتى شبعت هي ولم يعدل أريد أن يتكرر الكلام عندهم حتى يعرفنا قدره عنده. وبالمسند أن أبا بكر رضي الله عنه جاء يوما يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في حال من الحاجات، أقبل يريد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كاد يدخل البيت، طبعا ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة احتجبي عنها، هذا أبوها يدخل وعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد ثالث. فأول ما دخل أبو بكر سمع ابنته عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخاصمه. طبعا أبو بكر لما أخذ يحرك الباب يضرب يسمع عائشة وهي تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب وقال أذن لي يا رسول الله، يعني غضب أدخل أجبها. قال صلى الله عليه وسلم أذن لك، فدخل. فلما رأت عائشة كيف ترفعين صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى عائشة على ذلك قال يا ابنة رومان، يا ابنة أم رومان، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم استطاع يمسك نفسه وأقبل عليها ليضربها، أدبها كيف ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل عليها ليضربها. فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، وأبو بكر يريد يضرب بس النبي صلى الله عليه وسلم واقف له لا يمكن. أبو بكر لما رأى أنه ما هو قادر يأدبها خرج أبو بكر رضي الله عنه. لما خرج التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال ألا ترين أني قد حلت بينك وبين رجل؟ وجعل يترضاها. شوف الحديث كيف يقول، يقول وجعل، يعني ما قال هالكلمة فقط، قال كلام آخر يترضاها. ماذا قال؟ لعله قال لها مثلا لا تغضبي أنا أحبك أنت من أحب الناس، لعله كرر مثل هذا الكلام. قال وجعل يترضاها، يترضاها حتى رضيت. أبو بكر ما صبر، طرح ما صبر أن عائشة يمكن ترفع صوتها مرة ثانية، رجع مرة ثانية طرق الباب. فلما يعني ما ذهب اللي في نفسه عليها، لما دخل استأذن فدخل فوجدهما يتضحكان، فقال عجب، قبل قليل مشكلة والآن ضحكتم، دليل أنها لا تصل إلى نياط القلب المشكلة ولا تؤثر في النفس، ظاهرية يمر سريعا، مو بشيء ديني ما صلت أو أنها عبدت صنما أو وقعت في أمر عظيم، أمور الدنيا تهون. فقال أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من ذلك. بسبب هذا التعامل الرائع منه صلى الله عليه وسلم مع نسائه أحبته أزواجه أكثر من حبهن لآبائهن وإخوانهن. وانظر إن شئت إلى أبي سفيان لما جاء إلى المدينة قبل أن يسلم ليلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمدد بينهم مدة صلح الحديبية. أول ما وصل أبو سفيان إلى المدينة، وين يذهب المدينة؟ ما عندها أحد، كافر قبل أن يسلم، ما في إلا بيت ابنة أم حبيبة رملة. أم رغبت بالفراش عني؟ يعني أنا ما أستحق أني أجلس على الفراش، ولا الفراش ما يستحق أن يجلس عليه مثلي؟ قالت أم حبيبة لا، بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشه. أبو سفيان يسمع الكلمة سكت ينظر إلى ابنته ثم قال يا بني لقد أصابك والله بعدي شر، إلا أصابها خير، ما أصابها شر، شر بمقياس رضي الله عنه قبل أن يسلم. انظر كيف صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليها حتى من أبيها. بل إنك لو تأملت معي لوجدت أن هؤلاء الزوجات الصالحات كنا يعيشن معه صلى الله عليه وسلم في أشد العيش، والزهد باد عليهن في المأكل والمشرب والملبس، ومع ذلك كانت كل واحدة منهن تنسى كل هذا الزهد والشدة والضرك، تنسى كل ذلك بجلسة تجلسها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته لما وقع بينه وبينهن خلاف، اشتد الخلاف في النفقة. يا رسول الله ما تعطينا نفقة، نحن جائعات، غيرنا عندهن ما، مثل ما تدندن بعض النساء. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعني نساء. صار فيه مشكلة واشتد الخلاف بينهن وبينه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم هجرهن زمانا، أقسم أن ما عاد يدخل عليهن، وهجرهن صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله تعالى عليه الحكم أن يخيرهن بين البقاء معه على شدة العيش وقلة المتاع أو الفراق والطلاق. إما تعيشين معي على العيش اللي أنا عايش به من قلة المتاع وكثرة الانشغال بالناس أو الفراق والطلاق، ما في حل، أترك دعوتي ما في حل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها ماذا أفعل بكن؟ فتعالي أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، أعطي كل واحدة يعني مال ثم بعد ذلك أطلقها وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. سمع حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، جاءه الوحي مباشرة، ذهب بدأ بعائشة، دخل على عائشة، الآن صار له أيام طويلة ما رأى عائشة، دخل صلى الله عليه وسلم عليها قال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا. بعدين انظر إلى رحمة، لأن عائشة صغيرة يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة، لعلها في هذه الأيام ما كان عمرها إلا 15 أو 14. قال لها: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تشاوري أبويك. يقول: أنا بعرض عليك شيء، ما في داعي تخبريني بالقرار حتى تفكري في الأمر وتستأذني أبويك. قالت: لا، ماذا تريد أن تعرض علي؟ قال، تلا عليها الآية وقال: إما أن تبقي معي أو أن يعني على العيش اللي أنا فيه أو أن أطلقك وأسرحك صراحا جميلا. ثم قال: واستشيري أبويك، لا تعجلي، يعني اذهبي واستشيري أبويك. نظرت عائشة إليه قالت، هذا وهي صغيرة، قالت: أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ معقول يكون عندي اختيارين نعم ولا؟ معقول أني أعيش من غيرك في الحياة؟ ممكن يعني ممكن أبي وأمي يقولون لي رأي آخر يطلقك؟ أفيك أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. بعدها سكتت عائشة، ثم علمت أنه سيعرض هذا الأمر على بقية النساء. عائشة ودها أن يطلقهم واحدة حتى يفرغ لها الجو، فقالت: يا رسول الله. قال: نعم. قالت أسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي اخترت أنا، لا تقول لهم ترى عائشة اختارتني فيتشجع لجلنا حتى نحن نختارك، لا، لا تخبرهن بالذي اخترت أنا، خيرهن عادي. النبي صلى الله عليه وسلم عادل ولا يظلم أحدا، قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، لو سألتني واحدة قالت إيش اختارت عائشة سأخبرها، إن الله لم يبعثني معنتا يعني مشددا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. وصدق صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهنا قصة طويلة حقيقة في البخاري في قصة خلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، لكني أخشى أن يعني يطول بنا الأمر، لكني أعطيكم إياه اختصارا. هناك أيها الإخوة أحيانا مشكلات عابرة تقع بين الزوجين، هذا أمر لا مفر منه، يعني حتى بيت النبوة لم يسلم من هذه المشكلات، في أحكم الأزواج وأعقلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع في بيت المشكلة. إذا وجود المشكلات أيها الإخوة بين الزوج وزوجته هذا أمر عادي، قد يحتاج الرجل أحيانا، نعم نحن نقول الرفق الرفق، لكن قد يحتاج الرجل أحيانا أن يسخط وأن يغضب أو أن يهجر وأن يؤدب، وانتقلوا معي إلى هناك إلى المدينة واجلسوا مع الفاروق رضي الله تعالى عنه واستمعوا إليه وهو يحكي حادثة هزت المدينة هزة. يقول الفاروق رضي الله عنه عمر، يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا مشغول وهو مشغول ما نستطيع كل يوم نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسمع منه، يوم أنا أشتغل بأعمالي وينزل هو يعرف إيش اللي حصل في المدينة ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الأحاديث، وجاء واحد سأله وجاء وقع مشكلة كذا، ثم يأتي في الليل ويخبرني باللي حصل كل يوم الموجز الأنباء اللي وقعت اليوم، غدا هو يذهب يشتغل في أعماله وأنا أنزل وأعرف إيش اللي حصل، ثم بين الاجتماع كل ليلة يقول كل يوم أنا أفعل كذا أو هو يفعل. يقول: وكنا معشر قريش لما كنا في مكة نغلب النساء ونسيرهن على ما نريد. الواحد يتحكم في زوجته في مكة. يقول فلما هاجرنا إلى المدينة وقدمنا على الأنصار فإذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال فجعلت نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار. صاروا نساء الأنصار اللي شديدين على أزواجهم بدأ على أزواجهن بدأت نساؤنا يتأثرن بأولئك. عمر متى اكتشف ذلك؟ اكتشفها من موقف بينه وبين زوجته. يقول بينما أنا في عمل لي أريد أن أعمله إذ قالت لي زوجتي لو صنعت كذا وكذا لما تصنع كذا وكذا. عمر ما تعود أنها تعترض عليه. التفت إليها قال ما لك أنت ولهذا وما تكلفك في أمر ليس لشأنك. يعني كأنه يقول لها بالعامي ما هو بشغلك إيش اللي دخلك. قالت وعجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن نراجعك ما تبغانا نرد عليك في كلامك وإن ابنتك لتراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال لها نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. يعني إذا قال لها كلام تبدأ ترد عليه وتقتلح ما تسمع الكلام على طول. قالت والله إنهن ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره حتى الليل تزعل عليه إلى الليل. يقول فلما قالت ذلك أفزعتني وقلت لها قد خسرت والله من فعلت ذلك وخابت. ثم تذكر أن بنته من بينها الزوجات التي يقصدن بهذا الكلام. قال فنزلت مباشرة وجمعت علي ثيابي ونزلت حتى أتيت حفصة. قلت يا حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تهجره إلى الليل؟ هو متوقع أنه تقول لا أستغفر الله لا يا عمر لا. قالت نعم. قال قد خبت وخسرت أتأمنين أن يغضب عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب رسوله؟ يا حفصة لا تستكثري من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تطالب أنه يجلس عندك ويعني يكثر من مجالستك ولا تراجعي في شيء ولا تهجريه. وإذا أردت شيء سليني أنا تريدين فلوس تريدين حاجة لا تعبين النبي صلى الله عليه وسلم أطلبي مني أنا. ثم قال ولا يغرنك أن جارتك تراجعه. يقول أنت يمكن ترين عائشة تراجعه ويرضيها فإنها أوضأ منك. عائشة أجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لا شوف نفسك ترى لك قدرك. ثم رجع إلى بيته. يقول عمر ما مر يوم أو يومان يقول ونحن في المدينة قد سمعنا أن غسال النصارى تجهز الخيل لغزونا. يقول لكن ما ندري هم صحيح الخبر صحيح يغزوننا ولا ما يغزوننا ما ندري. يقول يوم من الأيام أنا أعمل في عملي ورجعت في الليل أنتظر صاحبي الأنصار يأتي يعطيني الأخبار اللي وقعت في المدينة. يقول فرجع إلي في العشاء فجعل يضرب بابي ضربا شديدا وهو يقول افتح افتح يا عمر افتح. يقول فتأخر عمر لعل قد وضع ثيابه فجعل يقول يوم ما فتح الباب بسرعة جعل يصيح أسمى عمر أسمى عمر. يعني إذا ما هو موجود عمر أذهب أبحث عنه. يقول فلما سمعت فزعه فزعت فخرجت إليه مسرعا فلما رآني قال قد حدث اليوم أمر عظيم. عمر الأمر العظيم اللي كان ينتظره ما هو؟ مجيء غسان. قلت أجاء غسان؟ بدت الحرب أجاء غسان؟ قال لا بل أعظم من ذلك. قلت ما هو؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه ويحصل مشكلة في بيت النبوة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينشغل عن الناس قد يعني يضيق بهم من كثرة المشاكل عنده. يقول عمر فقلت في نفسي قد خابت حفصة وخسرت قد كنت والله أظن أن ذلك سيقع. عمر يقول فجمعت ثيابي صعب يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل. يقول وصليت الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى الفجر ما جلس مع أصحابه. أحيانا يجلس ويقول هل رأى أحد منكم رؤيا هالمرة ما جلس. يقول ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ثم قام فدخل مشروبة له يعني غرفة مرتفعة عن الأرض قليلا واعتزل فيها وأغلق الباب. عمر غريبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل ذلك لو هو يعني ضائق الصدر لشيء معين. يقول فقمت ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيك ألم أكن قد حذرتك ذلك؟ فسكتت وجلست تبكي. قلت أطلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ما أدري والله طلقنا ولا ما طلقنا. ها هو ذا معتزل في المشربة، ما كلمنا ولا قال لنا شيء. عمر الآن ما يدري أن يسأل، إذا الزوجة ما تدري، ما في أحد يدري إلا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. قال فخرجت ودخلت المسجد يبحث يريد أحد يعطي حل. يقول فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط من الناس فإذا هم يبكون، ما واحد منهم يدري إيش الخبر، ما يدرون إيش القصة. قال فجلست معهم قليلا ثم لم أصبر وغلبني ما في، فقمت حتى جئت المشربة أبدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في غلام واقف عند الباب. قلت استأذن لعمر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وقف الغلام حتى ما واحد يدخل. قلت استأذن لعمر. قال فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أذن؟ قال قد صمت، ما أذن، ما قال نعم ولا لا. يقول عمر فماذا فعل، صعب أني أدخل. فرجعت وجلست مع أولئك النفر في المسجد، جلست. يقول فلم أصبر وغلبني ما في نفسي، قمت وجئت للغلام مرة ثانية قلت استأذن لعمر. دخل الغلام ثم رجع إلى عمر قال أذن؟ قال قد ذكرتك له. فصمت. والله مشكلة، معناها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضايق صدره من هالمشكلة. يقول عمر فرجعت وجلست معهم عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام قلت استأذن لعمر مرة ثالثة، يعني حاول. دخل الغلام ثم رجع إلي ثم قال قد ذكرتك له. فصمت هذه المرة الثالثة خلاص. يقول عمر فوليته ظهري منصرفا إلى المسجد، فلما كنت شدت أن أبلغ الباب فإذا الغلام يدعوني يقول يا عمر قد أذن قد أذن. النبي صلى الله عليه وسلم طرد بعدين قال قل له يدخل، قد أذن قد أذن. استبشر عمر وأقبل داخلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر أول ما دخل يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم مهموم، وإلى درجة أنه ما أذن بالدخول ثلاث مرات مع أنه وزيره، ومع ذلك لما رأى عمر هذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير قديم مقطع، ليس بينه وبين الحصير فراش، وقد أثر الحصير في جنبه. وطبعا ما كان عليه رداء، الرداء وقع فالجلد ملتصق بهذا الحصير. يقول وهو صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة من جلد حشوها ليف، ما قال وسادة من قماش حشوها صوف، لا، إلى وسادة من جلد حشوها ليف. قال عمر قلت السلام عليكم، ثم قلت عمر أمشغل باله، قلت السلام عليكم ثم قلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ أنت علمني بك حتى أضمن. طلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره ثم قال لا. قال عمر الله أكبر، خلاص ما دام ما طلقتهم الهم اللي عندي الآن ثلاث أربع أهداف ممكن نحل الموضوع في هدوء. قلت الله أكبر. ثم أراد عمر يوسع صدر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين، يريد يمدح معه. قال يا وهو قائم إلى الآن، قال يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ضايق، يا رسول الله لو رأيتنا وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفقت نساؤنا تتعلم من نسائهم، أما والله لقد كنت مع امرأتي أجأ عنقها لو اعترضت علي. يقول لو أني في مكة واعترضت علي كسرت رقبتها، أجأ عنقها. يقول أما الآن فأعجز، الحين ممكن تضربني بعد لما تعلمت من نساء الأنصار. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يوم تبسم انبسط عمر. قلت يا رسول الله، الآن يريد أن يشفي صدره من حريمه، يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تغترين ترى في أحسن منك. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلس، حين رأيته يوم شفته ابتسم جلس. قال فرفعت بصري في المشربة أنظر، قال فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة جلود معلقة. قلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع الله عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. قال فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال عمر ثم اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه 29 ليلة في تلك المشربة ثم نزل إليهن بعد ذلك. فانظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل بمثل هذا التعامل بعدها مع زوجاته مع وقوع مثل هذا الخلاف. الآن المشكلة أيها الإخوة أن بعض الناس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الناس ما يتصورون هذا. أحيانا يقع مشكلة بينه وبين زوجته فتظل المشكلة في نفسه، لو يمر سنة يقول تذكرين لما عملت لي المشكلة الفلانية، تذكرين ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه بعد ذلك. ومن العجب أنك تجد بعض الناس يتسبب في استحضار المشاكل إلى بيته، يعني بعض الناس يكثر التذمر من حياته ولا يكاد يعجبه شيء من حاله، لا يزال يشتكي من مشاكل ليس لها حل. وأحيانا بعض الناس يا جماعة يشتكي عند زوجته وأولاده من مشاكل ليس لهم علاقة فيها أصلا، وأحيانا من مشاكل لا يكاد يخلو منها بيت. إذا عاد من عمله وجلس مع أولاده وانتظرت زوجته وأولاده أن يسمعوا منه ما يسرهم، بدأ أبوهم يتأثر يقول ما هذا العمل، ما هذه الوظيفة، ما أشد التعب، كسبي قليل وعملي كثير، غيري أحسن حالا مني، أو يشتكي من أعطال سيارته أو خسران تجارته. يا أخي طيب ما دخلهم هم في ذلك؟ يعني تريد تضيق صدورهم وهم مساكين ما لهم في ذلك شأن. ويقارن نفسه بغيره ولا يرضى ما قسم الله له. وكذلك المرأة أحيانا بعضهن تكثر التشكي من بيتها وأثاثها. يعني ينبغي أيها الإخوة أن المرأة ينبغي أن تشعر زوجها أنها تراه الشخص المثالي الذي كانت تود الارتباط به وأنها فخورة به وبشخصيته. ولكن ينبغي عند وقوع الخلاف أن يتذكر كل منهما حسنات الآخر، لا يجعل مساوئه تسيطر على عقله فتنسيه حسناته ومزاياه. في الصحيحين وغيرهما أن حفصة رضي الله عنها وقع بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فغضبها. يوم غضبها دخل عليها أبوها عمر فإذا هي تبكي فاشتد غضبه عليها، فقال ألم أكن قد حذرتك، وهذا غير القصة الأولى التي وقع فيها خصومة، هذه خصومة ثانية. قال ألم أكن قد حذرتك، قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك. وانظروا يا أخواني كيف يتعامل الأب مع ابنته يكون في صف زوجها أمامها. ما يمنع أن إذا راح للزوج يكون في صف ابنته، لكن أمام البنت حتى هي ما ترى نفسها أن عندها صح 100% يكون أبوها يعني ضدها مع الزوج حتى هي تخنع قليلا. يقول لها قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبك أصلا، ولولا أنا لطلقك. أصلا ما يريدك لكن عشاني أنا، لقدري عنده أمسكك عنده. ثم قال عمر والله لئن طلقك لا أكلمك أبدا. فبكت بكاء شديدا ثم لم تلبس أن طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة. لما طلقها تطليقة أتاه جبريل قال يا محمد طلقت حفصة، يذكر بحسناتها. قال طلقت حفصة وهي قوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة فراجعها. جبريل يقول له، جبريل أتى من السماء من عند رب العزة جل جلاله، قال فراجعها. قال فراجعها صلى الله عليه وسلم. وقد تكره المرأة من الرجل شيئا من خلق أو غيره، لكنها تحب منه أشياء أخرى من إنفاقه عليها وعلى أولادها وقيامه على شؤونها وتعاهده لبيتها. وكذلك الرجل قد يبغض من امرأته أشياء من مظهر أو خلق أو غيره، لكنه يحب عنايتها بأولادها وتعبها وسهرها. كما ذكر أن رجلا آذته امرأته فوعظها ووعظها فلم ترتدع، فأقبل إلى عمر يشتكي إليه، يعني يقول إيه ماذا أعمل بها. فلما أقبل إلى عمر يمشي يريد أن يشتكي إليه ويستشيرها طلقها ولا لا، لما أقبل على باب عمر سمع زوجة عمر تنازعه في شيء وترفع صوتها. الرجل لما سمع زوجة عمر بينه وبين المشكلة وترفع صوتها عليه، وعمر رضي الله عنه اللي ما سلك يعني طريقا فجا الا ترك الشيطان فجا اخر. الشيطان يخاف منه وتوجه تواجه وتصرخ عليه. لما سمع هالرجل هالكلام هذا ولى البيت ظهره ومضى. عمر شعر ان في واحد وصل البيت ورجع. خرج عمر ينظر فاذا بهذا الرجل يمضي. قال عمر تعال تعال كيف تاتي عند البيت كذا ماذا تريد تعال. فاقبل الرجل فقال له عمر ما جاء بك. قال الرجل يا امير المؤمنين انا جئتك اريد اني اشتكي من زوجتي فاذا زوجتك تفعل مثل زوجتي. فقال عمر يا هذا انها ام اولادي وصانعه طعام وموضع شهوتي وغاسله ثوبي ومدبره شاني افلا اصبر منها على بعض السوء. يعني اتركها ترفع صوتها قليلا مره مرتين ما دام انها تؤدي لي هذه الخدمات كلها. ومع ذلك فحق الرجل على زوجته عظيم. يكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما قال أمر الولد يسجد لأمه وأبيه مع عظم حقهما عليه. المرأة أن تسجد لزوجها. وفي المسند قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وفي المسند أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءت إليه قال لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قالت أين أنت منه؟ كيف وضعك معه؟ قالت يا رسول الله والله ما آلوه. يعني كل شيء يريده ويرضيه أفعله ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري كيف أنت له فإنه جنتك ونارك. ولم ينس النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي الزوجة بامرأته بل ذم من غاضب زوجته أو أساء إليها. فعند مسلم والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قام في حجة الوداع فإذا بين يديه 100,000 فيهم الأسود والأبيض الكبير والصغير الغني والفقير فصاح بهؤلاء جميعا وقال أنا واستوصوا بالنساء خيرا أنا واستوصوا بالنساء خيرا ألا واستوصوا بالنساء خيرا. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوما ثم قال إن لقد طاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليوم النساء التي جاءت إلى عائشة واللي جاءت إلى حفصة واللي جاءت إلى زينب واللي جاءت إلى سودة وأم سلمة نساء كثير كلهن المشكلة واحدة. كل واحدة تقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجي فعل كذا وكذا. قال كلهن يشتكين من أزواجهن ثم قال والله ما أولئك بخياركم. وصح عند ابن ماجة والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله. فإذا غضبت زوجة المرء فالسنة أن يسارع إلى الترقف لها وهي كذلك إذا غضبها فلتسارع إلى استرضائه وتكون له ودودا ولودا. إذا غضب أو وجد في نفسه عليها أقبلت إليه فتضع يدها في يده ثم تقول لا أكتحل بنوم حتى ترضى. وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وليحذر الزوجان من إدخال أطراف أخرى في مشاكلهما إلا إذا بلغ سيل الزبا واحتد الأمر وكثر الأذى والتقى الصفان وتنافر الزوجان فعندها يبعثون حكما من أهله وحكما من أهلها. أما أن تتدخل صديقاتها وصديقاته ويجعلون هذه القصرة حقلا للتجارب الحلول فلا. بل إذا تأمل وجدت أحيانا أن المشكلة ما دامت بين الزوجين يمكن حلها متى تكبر إذا دخلت فيها أطراف أخرى. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نازعنه وصارت بينه وبين مشاكل لكن مع ذلك المشاكل ما خرجت خارج البيت. ما جاء عمر يحل المشكلة ويتدخل أو صديقة حفصة أو جارة عائشة أو بريرة جاريتها لا ما حد تدخل هذه بيني وبين زوجتي. لذلك استمرت المحبة ليس فقط أيها الإخوة لأنه نبي. يعني بعض الناس يقول إيه نبي لا بل لأنه زوج صالح تحبه زوجاته لحسن تعامله معهن. الحسن بن علي ذكر عنه في السير الذهبي وغيره قال كان مطلاقا للنساء يعني يتزوج الحرة يجلس معها شهر شهر ونصف ويطلقها ويتزوج لها. حتى ذكروا عددا كبيرا تزوجهن أو صلهن أو صل بعضهم العدد من الزوجات الحرائر لا من الإماء فوق 90. يوم من الأيام شوف إلى تعامله أنه كان يطلقها ولا تزال تحبه. يوم من الأيام كان مدعوا إلى وليمة، خرج من هذه الوليمة فإذا 9 نساء عند الباب، من هنا 4 ومن هنا 5، كلهن يقول له السلام عليك، يسلم، تزوج طلقها وتزوجت وانتهى الأمر خلاص، لكن لا يزال في قلبها ود لهذا الذي كان يعاملها بالسابق، لا كلهن يسلمن عليه. وإذا كرهت المرأة من زوجها خلقا فعليها بالصبر عليه، فقد تطلب فراقه ثم تتمنى الرجوع إليه. بعض النساء تقول طلقني طلقني، وإذا طلقها تورطت ثم تريد أن يرجع إليها، وقد لا يتيسر ذلك. عند البخاري أن امرأة رفاعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت أن يطلقها من رفاعة، قالت ما أحبه يطلقني. طيب في مشكلة بينكم؟ قالت لا ما في مشكلة، لكن يطلقني. المشكلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب تردين إليه حديقته، قد أعطاها المهر بستان حديقة. قال طيب تردين الحديقة ويطلقك؟ قالت نعم، يأخذ اللي يريد بس الحديقة. قال صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة. رفاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورجعت لها المهر، طلقها، خرجت من عدتها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. لما جربت عبد الرحمن بن الزبير، جربت رجلا في تعامله ولطافته وفي غير ذلك ليس مثل رفاعة، فكرهته واشتاقت إلى زوجها الأول، فكثر بينهما الخلاف، صارت تعمل له مشاكل حتى يطلقها عبد الرحمن بن الزبير، وهو ما يطلقها، إذا صارت المشاكل ضربها. يوم من الأيام ذهبت إلى عائشة وعليها خمار أخضر، عليها يعني غطاء أخضر، وبدأت تشتكي يا عائشة هذا يضربني ويفعل، ثم كشفت يدها وقالت انظري إلى هذا الخضار، ترى هذا من زوجي يضربني. عائشة، النساء طبعا ينظر بعضهن بعضا، أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله، قال نعم، قالت ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات. قال ليه؟ يعني ايش المشكلة؟ كيف يلقى المؤمنات؟ قالت لقد جاءتني زوجة عبد الرحمن بن الزبير اللي كان زوجها رفاعة، يا رسول الله والله انه يضربها. يا رسول الله، شوف الكلمة تقول يا رسول الله، لجلدها اشد خضرة من ثوبها. شوف الوضع، تقول هي لابسة ثوب اخضر، جلدها خضار، جلدها اكثر خضار من ثوبها. طبعا زوجها عبد الرحمن سمع أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم مشتكاً إليه، جاء يوضح لنا، يمكن قالت كلام ما يريده، جاء يوضح الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معه ابنان لها من غيرها، عند زوجة ثانية له أولاد منها، جاء عياله معه. يوم جاء فإذا هي عند النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت، فأول ما جاء قال النبي، قالت المرأة يا رسول الله والله ما لي إليه من ذنب إلا أنما معه ليس لي بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها. فهموها، فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة. فأبصر النبي، طيب هي الآن تقول إنه يعني ما كذا ومعها عيال شلون، وتقول إنه ما يفعل شيء. فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم ابنين معه ولدين، قال بنوك هؤلاء هذول عيالك؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله إنهم به لأشبه من الغراب بالغراب، حتى ما تقول هي، لا يمكن ما هم بعياله فعل، يمكن زوجته فعلت كذا وكذا. قال هؤلاء عياله، معناه أنه يطأ، إنهم لأشبه به من الغراب بالغراب. ثم خرج بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أنها لما كرهت خلقا في زوجها كرهت بعده أخلاقا في زوج آخر. ومما ينبغي التنبه إليه العناية بالمشاعر بين الزوجين، يعني العناية بالمشاعر الجسدية أولا، كما عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك حتى يطيب رائحة سمه إذا دخل على أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يخبر أن الطيب قد حبب إليه من الدنيا، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل، بل كان صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الرائحة السيئة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دخل يوما على زينب بنت جحش زوجته فشرب عندها عسلا، وكأنه مع شربه للعسل أطال المكوث عندها. أحيانا الإنسان لما يريد يشرب عسل قد يشق عليه أن يشرب مثلا يعني كثيرا مرة واحدة، يحتاج يأخذها على دفعات. أطال المكوث عندها. وكان صلى الله عليه وسلم بعد العصر يطوف على النساء، يدخل عند عائشة يسلم عليها ويجلس قليلا، يدخل عند أم سلمة ويجلس قليلا، يدخل عند، لما دخل عند زينب، زينب عندها عسل، قالت يا رسول الله خذ العسل يعني كل منه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الأكل، هذا أخذ وقت، أطال المكوث عندها. وعائشة وحفصة غرنا، كيف يجلس عندي أنا قليل وعندك قليل ويجلس عند زينب كثير؟ فاتفقتا، قالت أول ما يطلع، هم عرفوا عندها عسل، هم يعني بيوت متراصفة، كل واحدة تدري أهدي فلانة تسليها أمها لبن، والثانة تقول لا فلانة جاءها من أهلها عسل، يدرون عندها عسل وكيف قاعد يأكل عسل عندها. فقالت أيكن خرج من عسل، كل واحدة تقول الثانية اللي يبدأ بها، لأنها بيطلع من عند زينب وبيدخل على إما عائشة أو حفصة أكيد يعني بيأخذهم بالدور. قالت إن دخل علي أو عليك فقولي له يا رسول الله إني أجد منك ريح مغافير. المغافير شراب حلو يشبه العسل لكنه سيء الرائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب الرائحة السيئة، بدليل أنه ما كان يأكل الثوم ولا البصل، ويقول إني رجل أناجى، يجي جبريل يناجيني، يأكل الناس يكلموني وهم قربين من عندي، ما أودي أؤذيهم، فمشكلة أن يأكل مغافير. فلما خرج صلى الله عليه وسلم دخل على إحداهما، فلما دنا منها قرب منها بيسلم عليها ويلاعبها، قالت إني أجد منك ريح مغافير. قال ها لا، لكني شربت عسلا عند زينب بنت جحش، هذا عسل. قالت لا لا، هذا مغافير، يعني هي تقول لك عسل لكن ترى مغافير. قال لن أعود إليها أبدا، والله ما عاد أشرب، وأقسم صلى الله عليه وسلم حرم ما عاد أشرب عندك، كيف تقول لي عسل وهو مغافير؟ إلى آخر الحديث. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر زوجاته، بل إنه أيها الإخوة الكرام بشدة مراعاته صلى الله عليه وسلم لمشاعرهن وحرصه على حسن العشرة وعنايته، كان يحافظ على سنن الفطرة كحلق العانة ونتف الأبط وحف الشعر وقص الأظافر، ما كان يراعي مشاعرها بالنسبة إليه، لا، حتى سنن الفطرة عندها كان يراعيها. كيف؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر لم يفجأ أهله بالدخول عليهم ليلا، بل كان يأتيهم غدوة يعني في النهار، لأن لن يبيت معها إلا بالليل، فلن يقع بينه وبينها ما يقع بين الرجل وأهله إلا بالليل، أو يأتيهم عشية بعد العصر. وكان يقول لأصحابه إذا قدموا مبكرين، إذا طلوا مبكرين يعني ها قربوا قبل الليل، يقول أمهلوا يعني خففوا السير لا تعجلوا حتى يسمع أهلنا بوصولها. طيب إذا سمع أهلكم بوصولكم ماذا يفعلون؟ قال كي تمتشط الشعثة، المرأة اللي زوجها غائب عنها فما مشطت شعرها من زمان، تنتبه أنها بيأتي فتتزين له، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتزين لزوجها بإزالة الشعر الزائد عندها. وقال عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر بعض أهل الأدب يقول تزينوا لهن كما تحبون أن يتزين لكم. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يراعي مع أهله أدق الأمور، فلا يكدر خاطرا ولا ينغص عيشا ولا يحزن قلبا ولا يضرب ولا يتفه، كان له المثل الأعلى في الخلق، يقابل الإساءة بالإحسان والخطأ بالعفو والغفران، يترفع عن مقابلة السباب بالسباب، محتسبا عند الكريم الوهاب، قد سلم قلبه مع أهله من الضغينة وصارت محبتهم في نفسه مكينة، حتى صار يرحمهم ويتحمل أخطاءهم ولا يذكرها لهم. وانظر إلى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم رجع من الحج فمكت مدة في المدينة، وبدأت الحمى تراود جسده بين الحين والآخر، تأتي الحمى وتزول ثم ترجع إليه وتزول. رجع صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، رايح يدفن الصحابي ورجع إلى أهله. أول ما رجع إلى أهله فإذا عائشة قد عصبت رأسها بعصابة من شدة وجع الصداع في رأسها، وهي عصبة رأسها وتقول وا رأساه وا رأساه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فإذا الحمى قد أصابته، فقال بل أنا ورأسا، ثم قال متلطفا لها مريضة ويريد أن يعني يلاطفها، قال لها ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. يقول يعني يا عائشة أنت ربحانة لو تمتين قبلي، النبي نبي من الأنبياء يغسلك ويكفنك ويصلي عليك ويدعو لك ويدفنك، من لقاها غيرك؟ ما قالت عائشة إيه والله يا رسول الله بأبي أنت وأمي، لا قالت تغسلني وتكفني وتصلي علي، لكأني والله لو فعلت بي ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرفت فيه ببعض نسائك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فتبسم ضحك، نساء ما كفات عقل ولي، تبسم ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه، مات بعدها بأيام. وفي الصحيحين عن عائشة أنها ذكرت في حديث الإخت الطويل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلطف معها إذا مرضت ويعتني بشأنها حتى تشفى، بل من تلطفه ما خرجه مسلم عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنسائه ذاهب بهن للحج، نسائه لما كانوا في بعض الطريق تعرفونهم يمشون وينزلون ثم يرتاحون وكذا ثم يرتحلون مرة أخرى ثم ينزلون، فلما كان صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق دخل على عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس 24 ساعة مع نسائه مشغول بالناس، لكن أحيانا يدخلها كيف حالكم إيش الأخبار، دخل على عائشة فإذا هي تبكي، قال ما يبكيكي؟ قالت وددت والله أني لم أحج وديني ما طلعت أحج. قال ما لك؟ لعلك نفستي، لعلك حظي. قالت نعم، هي ظنت أن حائض معنا خلاص ما في حج. فقال صلى الله عليه وسلم خفيفا عليها قال يا عائشة شو الكلام اللطيف، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني ليس لك فيه ذنب أنت وليس لك فيه اختيار حتى تحزني، ثم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما وصلوا مكة طبعا عائشة ما تستطيع أنها تبدأ بالعمرة لأنها حائض، فمباشرة دخلت الحج. بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا بالعمرة، فلما كان يوم النحر طهرت عائشة من حيضها واستمرت معه ترمي الجمرات تبيت في منى، فلما هم الناس بالرجوع حزنت عائشة قالت يا رسول الله يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج بس، يعني كيف كلهن حجت كلهن حججنا واعتمرنا وأنا بس حجيت، أريد أني أحج أريد أني أعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم ما قال يا عائشة إيش في الحج أنا فاضي أذهب بك وتعتمري يا عائشة بنمشي، لا قال صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن، قال عبد الرحمن أخوها، قال لبيك يا رسول الله، قال اخرج بها إلى التنعيم. فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة وانتظرها، جاءت واعتمرت ثم خرجت معه صلى الله عليه وسلم. وكانت زوجاته صلى الله عليه وسلم من أحسن النساء خلقا معه عليه الصلاة والسلام، وكانت كل واحدة منهن في تعاملها معه تشعره بأن مكانته عظيمة عندها وأنه مهم لديها، بل كان أيضا وأنها في حاجة إليه تسأل عنه إذا غاب عنها وتشتاق إليه إذا ابتعد منها، وتطيعه في كل شيء وتتابعه في كل رأي ما دام أنه في طاعة الله، لأن الاختلاف الدائم في الرأي أيها الإخوة الكرام يؤدي غالبا إلى اختلاف القلوب. متى شعر الرجل بأن زوجته محتاجة إليه زاد قربا منها وعطفا عليها وقياما بشؤونها، أما إذا شعر أنها تتجاهله وأنها في غنى عنه وأن وجوده وعدمه عندها سواء فإن نفسه تملها واهتمامه لا يتركز عليها. وينبغي عليها أن تراعي رجولته وغيرته، تراقب مظهره وهندامه، ولا تمدح رجلا أجنبيا عنده. بعض النساء إذا جلست عند زوجها قالت والله شفت ما شاء الله زوج أختي اللي توه متزوجها والله حلو يهبل زين، يعني ما وش قصده، يعني ما هو قصدها. أو قالت مثلا شفت ما شاء الله كذا يا أخي سيارتهم جيدة، أو مثلا فلان جاء أتاري زوجته بي مثلا إسوارة تسوى كذا، يعني ما قصده. ما ينبغي لها أن تمدح رجلا أجنبيا عنده، ولا تتدخل في شؤونه فيما لا يعنيها، ليتكن صغيرة وكبيرة تسأل إن رد على الجوال قالت ماذا قال لك ماذا يريد كيف قلت له ماذا تفعل ولا تضايقه بكثرة أسئلتها فيما لا يخصها ولا تحاول التطلع إلى أسرار لا يريده أن يكشفها لها لأن الزوج عندئذ سيمل من مجالستها. يا جماعة إذا شعر الزوج أن مجالسه مع زوجته مجالس تحقيق كل ما جلس صار في تحقيق مل من مجالستها فيترك المنزل لها ويذهب. الزوجة الذكية هي التي تختار الوقت المناسب لطلباتها وطلبات أولادها وتختار الوقت المناسب لنصح زوجها وكذلك ينبغي على الزوج أن يشعر زوجته بقيمتها وأن يقبل مشورتها وأن يلتفت إلى رأيها. وأنا أشعر أني قد أطلت عليكم وبين يدي 50 ورقة لم أقرأ منها إلا 33 ورقة يعني باقي معي كم مجال ما أصل 16 أو 17.
هذا الطرح في زود الوقت اللي تكلم فيه
مثل الوقت يبدو أنها فأنا يبدو أني سأعفيكم من بقية في العقوبة التي عوقبتم بها بجلوسي أمامكم. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ولعل الله تعالى إن شاء الله يجزر إكمالها في لقاء آخر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أئمة. اللهم أصلح لنا زوجاتنا وأولادنا. اللهم اجعل أولادنا بارين بنا محسنين إلينا. اللهم احفظهم جميعا من الشرور واجعلهم متعبدين لك يا عزيز يا غفور. اللهم يا حي يا قيوم اجعل أولادنا لنا قرة أعين. اللهم اجعلهم أئمة في الدين صالحين مصلحين هداة مهتدين. هذا ولا يفوتني أيها الإخوة الكرام أن أشكر الإخوة الكرام الفضلاء القائمين على مشروع الشيخ بن باز رحمه الله الخيري لمساعدة الشباب على الزواج. كما أسأل الله تعالى أن يجزيكم أنتم خيرا وأن يجزي الإخوة الكرام الذين جاءوا من خارج الرياض خير الجزاء. وأسأل الله تعالى أن يكونوا ممن قيل لهم صدتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى أن يجعلهم ممن يفرحون بهذا القدوم وهذا المجيء في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أيضا أن يجزي أخي فضيلة الشيخ ناصر خيرا على تقديمه لهذه المحاضرة واهتمامه بها. والله تعالى جل وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد. لا بس كل جاني غير
جزا الله فضل الشيخ الدكتور محمد العابد على ما قدم خير الجزاء. وأنا حقيقة قد حرصت أن لا أخذ في المقدمة وأيضا أن لا أخذ في مؤخرة الحديث إسهاما في الحديث أو طيلة كلام حتى أترك لفضل الشيخ المجال معكم لأن هذه الأمسية أمسيتكم معه والإخوة القائمون على هذا البرنامج قربوا منا ألا نطيل أيضا في طرح هذه الأسئلة. فسأبقى معكم في دقائق يسيرة مع الشيخ حتى أخذ الإشارة منهم بانتهاء الوقت. وإن كان في الأصل قد قالوا بأن الوقت قد انتهى لكن أعذر نفسي أني أطرح ولو شيئا يسيرا من هذه الأسئلة. أظن أن الشيخ قد لمس كثيرا من ما يعانيه الناس وخاصة الشباب في أول مراحل زواجهم، ولكن دعونا ننتقل إلى ميدان الواقع بصورة أكثر وأدق. كمجتمع سعودي كبلاد تعيش مشاكل اجتماعية ربما البيئة التي تعيشها هي تختلف عن بيئة أخرى. فضلت الشيخ في أحد الأسئلة أو في مجموعة من الأسئلة تجمعت مفهوما يدور أننا نرى من الشباب طرفي نقيض في الحياة الزوجية، فإما ظلم أو تسلق أو عدم القبول بأي مزلة أو خطأ من الزوجة وتصبح الحياة صراعا وعراق، وإما في المقابل أن ترى تسامح وتساهل ربما تجاوز هذا الأمر إلى أن ترى الزوجة مفرطة في أداء العبادات في الحجاب في الزيارات في صلة الرحم في صور كثيرة من هذه الأمور. كيف لنا أن نوجه إلى هذين الطرفين توجيهكم المنير طيب في رسمي يعني الصورة السليمة لهؤلاء الطائفتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن كلا طرف قتل أموري ذميمة. كون الإنسان يطالب يعني صح 100% أو يقبل بخطأ 100%، هذا لا يكون. وأنا قد ذكرت في خلال المحاضرة أن الأمور ما دامها أمور دنيوية فهي يحتمل فيها خلاف. يعني كون الرجل يرى زوجته مثلا يوم ما تجملت له، أو في يوم من الأيام ما صنع طعاما حسنا، أو رأى غيرها من زوجات أصدقائه مثلا يهتممن أكثر بالطعام أو بلباس الأولاد أو نحوه، لا ينبغي أن يحدث هذا مشكلة كبيرة. ممكن أن ينصح ويوجه، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه لعله يكون يعني أصل في مثل هذا التعامل، ولعله أيضا تقدم الجواب مفصلا مع ما ذكرنا من سيرة عليه الصلاة والسلام.
فضل الشيخ، قدرنا من السلوكيات الخاطئة في ما بين الزوجين أن ترى الزوج ربما يعاتب الزوجة في أي شيء يريده، وهو في الأصل لم يبين لها هذه المطالب التي هو يريدها، خاصة في أول مرحلة من مراحل الحياة الزوجية.
حسن، صحيح، هذا واقع فعلا. بعض النساء أصلا ما تدري أن الرجل ما يحب كذا من الطعام، أو ما يحب كذا من الشراب، أو أحيانا ما يحب كذا من اللباس، أو لون معين من اللباس هي تظن أنه يريده. فينبغي للزوج من البداية بلطف يعني أن يعني يعجبني أحد الأزواج يقول كان أحيانا زوجتي تصنع طعاما معينا، يقول فمسكينة تتعب إذا صنعنا إما نوع من الحلويات أو نحوه، يقول فآكل منه آكل، وأحيانا أغصب نفسي عليه لأنها تعبانة جالسة ساعتين ثلاث تصنع، يقول فأحيانا أغصب نفسي عليه، فلما ننتهي تقولها حلو، أقولي والله حلو بس لا تسوينه مرة ثانية، قول يعني جيد بس مرة ثانية ما أحتاج أنك تصنعين مثله. فمثل الأسلوب هذا لطيف، لكن لو جاء من وقال والله رهيب بكرة بتسويه نفسه، لكن لابد من المصارحة من غير المصادمة، يعني مصارحة وليست مصادمة. ولعل مثل هذا الأسلوب هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يتصبر على بعض الأشياء لأجل كسب أهله.
المشكلة التي تعيشها كثير من الأسر جاهلية قديمة للأسف لا تزال يعني ضربت أطمارها في كثير من البيوت، ما تتزوج الصغيرة حتى تتزوج الكبيرة. وانتقل هذا الداء كما جاء أحد الأسئلة لدينا، لأن أحد الشباب يقول هذا الداء قد انتقل إلينا، فأهلنا يقولون لا تتزوج حتى يتزوج أخوك الكبير. المفاسد التي ترتبت على هذه كثيرة كما نرى أيها الإخوة، وكما تره الشيخ، كيف لكم التعليق على هذا؟
والله هذا الأمر يبدو أنه يعلق عن نفسه، يعني ما يحتاج إلى تعليق طويل، هو من الأخطاء طبعا. والله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى يا إخواني قسم الأموال، وقسم الوظائف، وقسم الأرزاق، وقسم الأشكال، وقسم الجاه، وقسم كل هذا قسم، وقسم الحظ بين الناس، كل هذا قسم الله سبحانه وتعالى بين العباد. وينبغي للعبد أن يرضى يعني بما قسم الله تعالى له، وإذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خاسقة هجوعه. في كل إذا جاءك الحظ فينبغي أن تأخذه ولا تنتظر. والمسألة عموما أيضا تحتاج إلى تأمل في حقيقة، خاصة تزويج الصغرى قبل الكبرى، يعني لا يكون الإنسان فيها مفرطا أو مفرقا. يعني أحيانا لو كانت الصغرى عمرها 15 سنة والكبرى مثلا عمرها 20 سنة، قد لا نشجع الأب مثلا على تزويج الصغرى عمرها 15 قبل الكبرى، لأن لا يزال المجال أمامه مفتوح، وقد قد أقول قد لا أجزم بذلك أن يعني يقل الطلب على الكبرى إذا تزوج الصغرى قبلها أو يتهمونها بشيء. لكن إذا كانت لا تزال عمرها 15 ونحوه، لو انتظر بها سنة وسنتين لعل الله أن يرزقها الكفء أحسن ممن جاءها، لا أرى في هذا بأسا. والمسألة عموما يا إخوان تختلف باختلاف العادات، باختلاف العوائل، باختلاف نوع الخاطب الذي جاء. أحيانا الخاطب يغلب على ظنك أنه لن يأتي خاطب أحسن منه، فالمسألة أيضا يختلف إنزال الحكم فيها أو الرأي فيها على اختلاف الواقع.
بقول الشيخ، قد يسيء بعض الناس الفهم فيما تحدثتم إليه من قضية أن عائشة رضي الله عنها جادلت وخاصمت ودخلت في أمور قد يقول الكثير من الناس لا تليق بأم المؤمنين عائشة أن تفعلها، كيف لكم أن توجهوا وقد دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، وذكر أنها توفي عنها وهي بنت 18 عاما؟ هل لهذا العمر أثر في هذه المعاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هي أم المؤمنين؟
طبعا يا إخوان نحن أيضا لا ينبغي أن ننظر إلى باب دون الباب الآخر. عائشة كما تفضل الأخ السائل فعلا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها دخل بها عمرها 9 سنوات، حتى قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زواجها منه، قالت إنها كانت تلعب في أرجوحة، قالت فأتت إلي أمي نادتني ثم غسلت وجهي بالماء ومسحت شعري ثم أدخلتني، خلاص دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كانت يعني في صغر من سنها وكانت تلعب بالبنات، يعني كان عندها ألعاب صغار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب إليها البنات الصغار يلعبن معها، فهي كانت صغيرة. لكن لما نذكر هذا عن عائشة لا ننسى أيضا أن نذكر مواقف مشهودة لها، لكن لأن تلك المواقف يعني قد لا تشهد لما بين يدينا من الموضوع لم أردها، ولا يكفيك ما أصاب عائشة من في حديث الإفك وما وقع من حنكتها وحسن تصرفها واستشهادها بالآيات وإلى غير ذلك، يكفيك ذلك. بل انظر إلى عائشة في روايتها للأحاديث التي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فقيها وكانت يعني تفتي بالفتوى فتنقل عنها في الأنصار، لم يكن الأمر عند عائشة فقط لعب. ثم إذا ذكرنا مثل هذه المواقف، صراحة يا جماعة مواقف معدودة، يعني امرأة تعيش مع زوجها 9 سنوات ثم لا تجد إلا 6 مواقف لتستشهد بها، يعني شف المرأة نبلا أن تعد معايبه، إذا كان 9 سنوات ما وجدت فيها إلا 6 مواقف هذه يعتبر مدحا ليس ذما. وأما غيرها من المواقف الحسنة فهي كثيرة منها رضي الله عنها. نعم
فضل الشيخ، حينما ذكر الله عز وجل بقوله حكما من أهله وحكما من أهلها، المصيبة أننا نرى أحيانا أسباب المشاكل الزوجية هم الأهل، وربما على إطلاق هذه الآية هل لنا أن نقول في حال حدوث مشاكل أن نقول أن هذا الإطلاق يعد عاما بحيث أن الله عز وجل يترك لنا أن نأخذ حكما عاقلا نراه مناسبا، ليس بشرط أن يكون الولي المباشر لأحد الزوجين؟
طبعا الخطاب هذا موجه إلى الزوجين وإلى أوليائهما، غير موجه إلى غيرهما. الأب هو الذي يختار الولي، الزوج هو الذي يختار، الأب هو الذي يختار الحكم والزوج هو الذي يختار الحكم. أما أن يأتي واحد خارج من العائلة ويأتي يقول أنا أختار واحد من هؤلاء ليحكم، لا، الخطاب موجه عموما. حتى الخطاب ذكر الله تعالى فيه سببا لما قال جل وعلا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما، يعني هذا يكون بعدما يعظها، بعدما يهجرها في المضجع، بعدما يضربها ضربا غير مبرح، ليس المقصود من إيلامها، إنما المقصود به يعني نزع ما في نفسها من شيء من العتو مثلا أو التكبر عليه، ويكون لجوء إلى الحكم في آخر المطاف.
أحد الشباب نترك له فرصته أن يستمع منك يقول كيف ترشدني في أول ليلة من الزواج، ماذا أفعل؟
هذا ما يزال الإرشاد، هذا يقولون إن واحد كل ما يصلح دائما مطورا
بالفاش. طيب أبو ضمان يقول زوجتي تحاسبني كثيرا في جلستي مع أهلي، وترى أني إذا جلست وتحدثت مع والدي أن أطيل معهم، وإذا جلست معها لا أتحدث، كيف لي أن يكون لي حل مع هذه المشكلة؟
أقام الصلاة، أنا أشتغل
نكتفي بهذا، جزاكم الله خير ونفع الله بالجميع، الله على محمد.